إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلامي إليكم في هذه الليلة عن فقه الجمع بين الصلاتين، لأن بعض الإخوة اعتذر عن خلوي بسبب الأوضاع الجوية وطلب رجاء الدرس المعتاد، فأرجو هذه المرة ونبقى على كل حال مع درسنا بعد هذه المرة إن شاء الله. الجمع بين الصلاتين مشروعة عند جماهير أهل العلم، وقامت الأدلة النقلية من الأحاديث والآثار وكذا مع تنويع الآيات على مشروعية الجمع بين الصلاتين. فالأصل في أوقات الصلوات أنها خمسة، ودليل ذلك ما ثبت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكتاب فقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكتابا أي مفروضة، وموقوتا أي موقتة خمس أوقات. فالأصل في الصلوات أن لها خمس أوقات. وجاء رجل ومر معنا الحديث في صحيح الإمام مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة فسأل عن أوقات الصلوات، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو موجود في المدينة هذا اليوم وغد؟ فقال: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم صلى في اليوم الذي يليه الصلوات الخمس في آخر وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت، فالوقت من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، ومن أذان الظهر إلى أذان العصر، ومن أذان العصر إلى المغرب، ومن أذان المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى منتصف الليل، كما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر. فما بين هذين الوقتين وقت، ولكن الأوقات ثلاثة في الضيق والسعة. في الضيق ثلاثة، وفي السعة والرفاهية خمسة. في الضيق والشدة تصبح الأوقات ثلاث أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقت، وهو وقت الظهر والعصر. أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، صلاة الفجر وقت مستقيم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذا ثبت معنا في صحيح مسلم أن عمر هو أول من مد صلاة الفجر، فكان يقرأ طويلا في صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه. فالأوقات خمسة في السعة والرفاهية، وثلاثة في الضيق والشدة، وهذا هو تقسيم القرآن. ولذا احتج أئمة الهدى بمشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر والمطر، في الحضر والسفر بالقرآن، لأن الله نوع وقسم. وكان هذا من دليل الإمام ابن القيم لما ناقش الحنفية رحمه الله في منع الجمع بين الصلاتين، وقال في هذه الآية إشارة إلى أنه عند الضيق والشدة يشرع الجمع. ولذا أهل العلم مجمعون من غير خلاف بينهم أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة، فلا يجوز شرعا وباتفاق أهل العلم الجمع بين العصر والمغرب، ولا الجمع بين العشاء والفجر، ولا الجمع بين الفجر والظهر، مع أنها أوقات متعاقبات، إلا أنها أوقات غير مشتركات. فالأوقات المشتركة وقت الظهر والعصر من جهة وهو دلوك الشمس، ومن المغرب والعشاء وهو غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فالفجر لا يجوز أن تجمع مع غيرها. وهذا من أقوى الأدلة على الإطلاق على مشروعية الجمع بين الصلاتين. أما الحديث فالمتأمل في الأحاديث يجدها تلتقي مع الآية، وفقهها هو عينه، ولا يسعنا إلا أن نقول أن أوقات الضيق والشدة أوقات ثلاثة. تأمل معي جيدا في الحديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 87 من غير خوف ولا سفر، وهذه رواية البخاري ومسلم. ورواية مسلم في الصحيح جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وعنده رواية من غير خوف ولا سفر، وعنده رواية من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث لم يصل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلا رواية من غير خوف ولا سفر، ولما بلغه هذا الحديث من غير خوف ولا سفر فمباشرة قال الإمام الشافعي رحمه الله: أري ذلك في المطر. فالشافعي لا يرى الجمع بين الصلاتين إلا والمطر نازل. ولذا يقولون في العبارة الدارجة على ألسنة عوام أهل بلادنا، يقول إذا كانت السماء منهلة والأرض مبتلة جاز الجمع، وإلا فلا، من غير مطر ما في جمع. ولكن صحت رواية من غير خوف ولا مطر، وصح معها رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة 87 من غير خوف ولا مطر. وتحصيل حاصل من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة كان ذلك من غير سفر. ومن المعلوم عند طلبة العلم أن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، فلما كان النبي قد جمع بالمدينة إذن هو من غير مطر، فإذا لم تبقى إلا رواية من غير سفر، إذا جمع في المدينة من غير سفر فلم تبقى إلا رواية من غير خوف ولا مطر. إذن في الأحاديث الثابتة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير، انتبه لكلمة من غير خوف سفر مطر. وتأملت شديدا لماذا ذكر خوف ومطر وسفر، فتبين لي وأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت للصواب. الخوف عذر جديد، فإذا امتنع الشرع، إذا امتنع الناس من أداء الصلاة بسبب الخوف ولا يستطيعون العودة للمجموعة الثانية في وقتها، فلهم أن يجمعوا بين الصلاتين بعذر الخوف. وهذا موجود بكثرة عند إخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يفرج عنهم، أن يحرر بلاده، وأن يعيد فلسطين إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. ففي الإضرابات يقولون من خرج لصلاة العشاء يعرض نفسه بالقتل أو للسجن، فيؤذن لنا أن نصلي المغرب لكن لا نستطيع أن نرجع ونصلي العشاء، فهل لنا أن نجمع؟ نقول نعم. الحديث له مفهوم وله منطوق. منطوقه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير هذه الأعذار الثلاثة، الخوف المطر والسفر. ومفهومه أن الجمع بهذه الأعذار الثلاثة مشروع وزيادة، أن الجمع بهذه الأعذار الثلاثة مشروع وزيادة، ومخطئ كل الخطأ من قال إن الجمع بين الصلاتين مشروع بغير عذر. مخطئ كل الخطأ. وهذا المذهب الشنيع إنما هو مذهب الشيعة الشنيعة، فالشيعة في أصولهم وكتبهم أول مقدار أداء 4 ركعات بعد الظهر، لنقل مثلا تؤدى 4 ركعات ب5 دقائق، فبعد أذان الظهر 5 دقائق وقت خاص بالظهر، ومقدار أداء 4 ركعات في آخر وقت العصر وقت خاص بالعصر، وكذلك المغرب والعشاء مقدار أداء 3 ركعات خاص بالمغرب، مقدار أداء 4 ركعات وقت خاص بالعشاء، وما بين ذلك الوقت مشترك بين المغرب والعشاء من جهة وبين الظهر والعصر من جهة، فهم يجمعون بلا عذر وبلا سبب، لا سفر ولا خوف ولا مطر ولا أي حاجة. الشيعة دائما يجمعون بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة بالقيد المذكور، أول مقدار أداء 4 ركعات، يعني لا يجوز أن تؤدي الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب قبل العشاء، أول 3 ركعات مقدارها خاص بالمغرب وآخر 4 ركعات مقدارها خاص بالعشاء، وما بعد وما بين ذلك وقت خاص. نحن لسا عندنا الأمر هكذا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة، والحديث مر بنا في صحيح مسلم وفصلناه. القائم ويهوان ويعي ما يقول من غير معذور ولا يريد العذر فليس له أن يجمع، فإن جمع بين الصلاتين فهذا مفرط والمفرط آثم، والجمع إنما يجوز لعذر وحاجة. ما هو هذا العذر وهذه الحاجة؟ لا يستطيع أحد أن يحددها، ولكن هنالك ضوابط ومعالم يستطيع طالب العلم أن يقف عليها وأن يفهمها. لأن في الحديث من غير، فالأعذار التي تلحق بالمكلف وإن كانت غير معهودة للجمع بين الصلاتين كالخوف، وإذا كانت هذه الأعذار شبيهة بالمطر أو بالسفر أو بالخوف فيجوز الجمع بين الصلاتين. الأصل الشرعي أن يفعل المكلف العبادة على وجه الدوام، وما كانوا يفعلون شيئا ويتارجحون ويتذبذبون ويوم يماني ويوم شمالي ويتقلبون كما هو حال هذا حال أكثر الناس هذه الأيام. تكليف العبادات تكليف، علماؤنا يقولون التكليف الذي يدخل على المكلف، المشقة التي تدخل على المكلف من التكليف مشقة من وجهين. الوجه الأول الإلزام، والنفس تأبى الإلزام إلا النفس المزكاة. والوجه الثاني المداومة، فمن ألزم بشيء وعلى وجه الدوام هذه مشقة، وهذا النوع من المشقات ليس هو النوع الذي يجوز الجمع بين الصلاتين من أجله. فالمشقة الزائدة عن الإلزام والدوام ويدخل على المكلف حرجا شديدا، ولعله إن لم يفعل ينقطع عن العبادة، فحينئذ يجوز الجمع. تام المعيل السفر وعذر القصر وعذر الجمع وعذر الفطر، فإنه إن لم يفعل ولو في بعض الأحيين المكلف هذه الرخصة المأثور بها في الشرع عن الفطر والقصر والجمع لعله ينقطع. فحتى لا ينقطع العبد، والأصل في العبد إن فعل عبادة أن يداوم عليها إلى يوم الدين، وكان فعله صلى الله عليه وسلم ديمة وأحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، ولذا الشرع جاء بهذه الرخصة. وبتعبير أسهل يفهمه كل الناس، وأنا أخاطب طلبة علم، كل عذر يمنعك من أن تؤدي الصلاة في وقتها لك أن تجمع بين الصلاتين. وهل يلزم الجماعة؟ الجماعة يلزم في جمع التقديم كعذر المطر، أما العذر الذي يمنعك أن تؤدي الصلاة في وقتها فلك أن تجمع بينها من غير سفر، من غير سفر سواء كان تقديما أم تأخيرا. يعني يقولوا بالله عليكم ما هو حال ذاك الطبيب الحريص على أداء الصلاة في جماعة الذي توضأ وخرج من عيادته ليصلي الجماعة في المسجد، وقبل أن يغادر عيادته بقليل اضطر لأن يدخل معه مريض وأن ينشغل بإسعافه ويبقى وحده ويرعى هذا المريض حتى يوتر العشاء. ماذا يفعل هذا الطبيب؟ هذا المريض ماذا يفعل؟ يجمع إيش؟ تأخيرا؟ نعم يجمع تأخيرا. إذا الحديث جمع النبي من غير سفر إشارة لجواز الجمع المنفرد، لأن العرف الشرعي في جمع السفر لا يشترط فيه الجماعة. من غير مطر يجوز الجمع جماعة من غير مطر أيضا، كالبرد الشديد والريح الشديدة والطين الذي يمنع وصول الناس المساجد إلا بمشقة زائدة غير المشقة التي تكلمنا عليها قبل قليل، وأي عذر لا يستطيع الناس أن يجتمعوا في المسجد. فالعرف الشرعي أن أداء الصلاة في جماعة أوجب من أدائها في الوقت، وكان هذا دليلا قويا للإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد أن الأصل في الصلاة في جماعة أنها واجبة. لما تزاحم أمران، صلاة في جماعة مع الصلاة في الوقت، ولو كانت في الجماعة وكانت المجموعة الثانية ليست في وقتها وإنما تؤدى جماعة. فعرف الشرع أن المجموعة الثانية في جماعة في قبل وقتها مقدم على أدائها في وقتها، يعني التعبير أسهل حتى يفهم الجميع ما أقول. متى قدر الإمام؟ متى قدر الإمام أن بعض الضعفاء والمرضى وكبار السن البركات إذا ما جمع بين الصلاتين لا يستطيعون العود للصلاة الثانية المجموعة، فله أن يجمع من أجل حفظ هؤلاء على الجمع. ولذا قال علماؤنا في قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أن المعتكفين الباقين في المسجد إلى الصلاة الثانية لهم أن يجمعوا بين الصلاتين تابعا لغيرهم لاستقلالا بهم. إذا كانوا هم مستقلين في المسجد وهم باقون ولا يغادرون لا يجمعون. أما متى يجوز لهم الجمع؟ متى يجوز لهم الجمع؟ يجوز الجمع تبعا لغيرهم، كان غيرهم يجمع فيجمع. إذا نحن في هذا الدرس والذي يعني أدركنا فضيلة الشيخ أبي سام رحمه الله وتقبله ومن أم في هذا المسجد، هذا الدرس نجمع. فمن كان متباقيا في المسجد ويصلي العشاء فله أن ينوي الجمع وله أن لا ينوي الجمع، أمر واسع. ولكن لو قيمة الصلاة الثانية فالواجب أن نؤديها ولا يجوز أن نتركها، والواجب على الأئمة حال الجمع بين الصلاتين أن يقيموا الجماعة الثانية حتى يتمكن المتخلف عن الجمع بين الصلاتين من صلاة الجماعة. ويجوز أن يؤم الإمام بمن لم يصلي صلاة ثانية جماعة ويصلي نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فريضة مرتين فلا ينوي الفريضة مرتين. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول يعني ينوي ويكتب له أحسن صلاتين، لكن الحديث المرفوع لا فريضة مرتين هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين الصلاتين رخصة باتفاق، فيجوز مع جواز الجمع أن تترك هذه الرخصة، بخلاف ما قررنا في هذا الدرس أن القصر بين الصلاتين عزيمة وليست رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم في وقت قصر، وثبت الإتمام في مع السفر عن عثمان وعن عائشة وأتموا متأولين، والتأول له أبواب وقد فصلنا في صحيح مسلم الأسباب التي تأول فيها عثمان والتي تأولت فيها عائشة رضي الله تعالى عنهما، وقد أخذ بعض الصحابة عليهما كما ثبت عن عبد الله بن مسعود لما صلى خلف عثمان وقد أتم في منى فقام بالناس خطيبا وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وقد صليت خلف أبي بكر ركعتين، وقد صليت خلف عمر ركعتين، وقد صلى عثمان قصرا برهة من الزمن في سطر خلافته ثم قال وهانذا أصلي خلف عثمان أربعا فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. زاد أبو داود فقال إن الخلاف كله شر. فالأصل في الجمع بين الصلاتين رخصة. وعند جماهير أهل العلم الرخصة لا تشرع في المعصية. من ترخص فيشترط في ترخصه أن يكون في شيء مشروع، ولذا قال من سافر سفر معصية لقتل أو لزنا أو لشرب حشيش أو لتجارة حرام فهو في سفره يحرم عليه أن يقصر. من سافر سفر معصية يحرم عليه أن يقصر. ولذا أقول بناء على هذا الكلام، وهو أصل أصيل وركن ركين عند فقهائنا، أن من جمع بين الصلاتين لا يجوز له أن يعصي الله، فإن عصى الله تعالى فجنبه باطل. يعني يجمع بين الصلاتين وينظر إلى محرمات أو يستفيد من وقته في محرمات، فهذا جمع غير صحيح، هذا جمع باطل. ولذا الجمع بين الصلاتين على الراجح عند العلماء أنه لا يشرع إلا في جماعة، والجماعة أقسام، والأصل في الجماعة أن تكون في مسجد. وعندنا في الشرع أربع أنواع من الجماعات. النوع الأول في المسجد الجامع، والنوع الثاني في المسجد غير الجامع، والنوع الثالث في المصليات، والنوع الرابع في صلاة الجماعة للمترفهين. النوع الرابع لم يكن يعرف في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال بعض شراح الإمام البخاري قال الصحابة ما كانوا يصلون صلاة جماعة صلاة الترف، يعني يصلون أماكن وجوده، جماعة بلعبوا شدة ولا جماعة بسولفوا كلموا وأذن قالوا صلي جماعة. هؤلاء لا يجمعون، لأن الأصل في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد أو في الجامع، في المسجد الجامع أو المسجد أو المسجد. والفرق بين هذه الأصناف الثلاثة، الفرق بين المسجد والجامع، المسجد الجامع والمسجد، إنما هو في أداء صلاة الجمعة. مساجد لما تكون صغيرة في محلة واحدة وهنالك مسجد كبير يسع الناس كلهم، فالأصل فيهم أن يصلوا في هذا المسجد الكبير، وإذا وجد في منطقة مسجد كبير يجمع الناس كلهم فيحرم عليهم أن يقيموا جماعة في أن يقيموا جمعة في غير هذا المسجد، إلا أن ضاق بهم وامتلأت المساجد، وهذه المساجد قريب بعضها من بعض كحال الناس اليوم، المساجد كلها ممتلئة، فجل المساجد اليوم تصبح مسجد جامع. وأما المسجد غير الجامع، المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس إلى الجمعة، المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس إلى الجمعة فهذا مسجد غير جامع. فالجمع بين الصلاتين جائز في المسجد الجامع وجائز في المسجد غير الجامع وجائز أيضا في المصليات، ولكن موضوع المصليات يحتاج تفصيل وتدقيق. والتفصيل والتدقيق بالجملة يكون على نحو الآتي: والله الهادي، إن استطاع كل الناس يصلون المصلى، وقبل أن أتكلم عن فرق الجمع بين الصلاتين في المصلى لا بد من التمييز بين المصلى والجامع أو بين المصلى والمسجد. فعلماؤنا يفرقون بين المسجد والمصلى أن المسجد وقفه مهبل لله تعالى، يعني لو جئنا بعد 100 سنة على هذا المكان يبقى مسجدا، و200 سنة يبقى مسجدا، و500 يبقى مسجدا. إذا من بنى لله مسجدا شيء قليل كعش العصفور مصحف القطاع، بنى الله له بيتا في الجنة، فالله أكرم الأكرمين. كلمة سريعة لإخواننا التجار اللي بيسافروا الصين وعلى اندونيسيا وعلى بلاد بعيدة، وبعض المساجد تكون صغيرة، ابني لله من سبع عنك واثنين ثلاث من التجار ومن فرصة تبنون المساجد ولو لم يكن مسجدا ليكن مصليا، فكذلك لك أجر. الفرق بين المصلى والمسجد، المصلى وقفه مؤقت وليس وقفا دائما، يعني واحد عامل مكان الصلاة ثم بني بجانبه مسجد جامع فله أن يجعل هذا المكان متجر وله أن يجعله بيت حاجة لحاجة معينة، أوقفت هذا المكان وقفا مؤقتا غير مؤبد، أوقفته لأداء الجماعة ثم قام ثم هذه الحاجة زالت، هذه الحاجة زالت، فماذا نصنع الآن؟ الآن نتحول إلى المنزل الجامع القريب من هذا المصلى، ولا نصلي بهذا المصلى، يصبح بقالة، يصبح محل تجاري، يصبح سكن. طيب أنا أوقفت وقف وقت، هذا هو المصلى، هل يجوز الجمع بين المصلتين؟ المصلى هل يجوز الجمع بين الصلتين في المصليات؟ هذا المبحث الآن بعد أن فرقنا بين المصلى وبين المنزل. المصليات إذا لم يقل للإنسان الداخل وين داخل وين رايح شو تعمل، مصليات عامة، ينادي المنادي في المصلى ويأتي الناس من كل صوب وحد، كل حد وصوب يصلون الجماعة، فهذا المصلى حكمه حكم المسجد ويجزئ صلاة الفريضة عنه ويجوز الجمع بين الصلاتين فيه. أما إذا قالوا لك وين رايح وليش داخل وليش رايح، هذا أصبح مش مصلى عام، هذا أصبح مصلى خاص، مثل مصلى البيت، مثل مجموعة موظفين في عمل لما يؤذن المؤذن بيصلوا جماعة في كرادور في الشركة، كرادور في الوزارة، كرادور، وما يؤذن لأي إنسان يدخل في هذا المكان. هذا ليس هكذا المساجد، وهذا ليس مصلى عام، هذه جماعة خاصة كحال من يصلي في بيته مع زوجه وأولاده. نعم لك أن تترخص عند جواز الجمع بين الصلاتين بسبب البرد الشديد، لك أن تترخص بين لك أن تترخص ولا تصلي جماعة، هذا عذر، لك أن تصلي في بيتك. لكن إن صليت في بيتك ولو جماعة ولو مع عدد وفير فليس لك أن تجمع بين الصلاتين، ليس لك أن تجمع بين الصلاتين إلا قول ضعيف قال به ابن الجوزي وقال به عدد يسير، وهو قول مرجوح حتى عند الفقهاء وفي المذاهب. لهذا مجمل ما يلزمنا في الكلام عن الجمع بين الصلاتين. أجيب على الأسئلة في درس غد إن شاء الله بعد الفجر، ولا أريد أن أطيل عليكم وأنتم قد ترخصتم وجلكم إن لم يكن كلكم قد نوى الجمع بين الصلاتين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.